قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سليمان بن حيان الأحمر: أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة النضري قال: قدمت المدينة مهاجرا، وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه، وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، فنزلت الصفة، وكان صلى الله عليه وسلم يرافق بين الرجلين ويقسم بينهم مدا من تمر. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاته إذ ناداه رجل فقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما لقي من قومه، ثم قال: لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير وهو ثمر الأراك، حتى أتينا إلى إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم، وكان جل طعامهم التمر، والذي لا إله إلا هو، لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه. وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم تلبسون أمثال أستار الكعبة ويغدى ويراح عليكم بالجفان. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال محمد بن يوسف الفريابي: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى يحنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطة المطيطة وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. حديث مرسل. وقال عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، فناجى ربه طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه الإمام مسلم. ما زال الكلام على الكوائن التي أخبر عنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت غير ما مرة أن الأمور التي أخبر عنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ثم وقعت ليست من باب الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله تبارك وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور فتحدث وأخبر بها، ووقعت وتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من هذه الكوائن التي تحدث عنها قبل موته وصارت تقع تباعا ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله من حديث أبي طلحة النضري الليثي من بني ليث، رجل من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هاجر إلى المدينة وليس له أنصار ولا أهل ولا عشيرة ولا معرفة. وكان الرجل إذا هاجر وليس له عشيرة ولا أهل نزل في هذا المسجد، وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام قسما من هذا المسجد وهيئه لنزول الصحابة الغرباء. هذا الموضع يسمى الصفة، الصفة بالصاد المشددة الصاد والفاء المضمومة المفتوحة المشددة. وكان هذا الموضع علم، موضع أهل الصفة شمالي المسجد، موضع مظلل يأتي هؤلاء الغرباء الفقراء الذين لا أهل لهم ولا أصحاب يعرفونهم، فينزلون عندهم فيأوون إلى هذا الموضع. وليس هذا الموضع هو موضع خدام الحجرة، وإنما الموضع شمالي القبلة، لأن موضع خدام الحجرة النبوية هذا ما كان من المسجد. لازمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمنا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما الوليد بن عبد الملك ابن مروان لما بنى هذا المسجد زاد من ناحية الشرق وزاد من ناحية القبلة. وجعل هذا الطريق الذي يقف عنده المسلمون على رسول الله، هذا الجزء الجنوبي الشرقي ما كان على عهد النبي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. نعم عمر زاد من ناحية القبلة وعثمان زاد من ناحية القبلة مقدار سارية، وانتقل الصف الأول إلى الأمام، ولكن من الناحية الجنوبية الشرقية هذه زيادة الوليد، وكان موضع هذه الزيادة حجر زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قدمها وجعلها طريق، وجعل الجزء الشرقي أيضا تابعا للمسجد. وبهذه المناسبة أريد أن أقول، وما كنت مهيئا أن أقول هذا القول، أريد أن أقول إن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإن حجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ليست داخل المسجد، لئلا يحتج محتج لا سيما في هذه الأزمان الذين يبنون المساجد ويوصون بأن تجعل قبورهم في المساجد، أو أن بعض الأئمة والعلماء والرؤساء والعظماء يوصون بأن أوضع في مسجدي أو في المسجد الفلاني إذا مت، وهذا العمل مخالف لشرع الله، أمر منهي عنه، لكنه قد وقع ولا بد أن يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأننا نتبع من قبلنا من الأمم ونعمل ما عمل، فلقد قال لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق وأعمال من قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ يعني ما عمل اليهود والنصارى لا بد وأن هذه الأمة تعمله.
وفي بعض الروايات ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، يعني يجامع أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لا تستغربوا يا إخوان، تقليدنا للنصارى واليهود قديم، وتقليدنا لليهود والنصارى حاصل وواقع ولا يزال يشتد ويقع. فإن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة بالحبشة، ورأتا ما في تلك الكنيسة من الصور والتماثيل والزخارف، فحدثتا رسول الله: رأينا كنيسة تسمى ماريا، في هذه الكنيسة كيت وكيت وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو موضع الشاهد: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قبل 14 قرن قال هذا الكلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقبح الأمر أو يزينه، هذا معرض تقبيح أو تزيين. تقبيح، لأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأن مساجد الله بيوت الله، وبيوت الله تعالى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبيوت الله تعالى قال فيها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا وضعت المقابر في المساجد توجهت القلوب إليها غالبا. وإذا شككت فيما أقول ارجع إلى بلدك، وأرجع إلى بلدي، وآتي إلى المساجد التي فيها القبور وأنظر وأتأمل ماذا يقع في هذه المساجد وعند القبور. والله صراخ، والله صياح، والله طلب، والله طواف، والله ركوع، والله سجود، والله تمسك بالأعتاب، تمريغ الجباه على الخشب، على القبر، انحناء، خضوع. أقول لك هذا الكلام حتى تعود إلى بلادك. وإذا ما عدت إلى بلادي أيضا أنا أنظر أيوجد هذا الأمر أم لا، وإذا ما عدت إلى بلادك أنظر المقاصير والمقصورات، جعلنا عليها الذهب والفضة والقماش، إذا كانت الميتة أنثى أتينا بلباس إناث، وإذا كان الميت رجل وضعنا على رأسه طربوش يقوم يلبس الطربوش، وندعوه ونصيح ونضع عليه الأحمال والأثقال ونطلب منه المدد وما إلى ذلك. ولهذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن الصلاة عبادة لله، فلا تجعل القبور أمامنا عندما نصلي. وشاء الله تعالى أن يجعل قبر النبي في بيت عائشة، وصان الله تعالى قبر المصطفى وجعله في داخل بيته. ولو فتح لنا هذا الباب الذي يسمى باب التوبة ودخلنا لوجدنا بعد دخولنا من هذا الباب مسافة فضاء، وبعد الفضاء جدار عالي، وبعد الجدار جدار آخر مخمس، وبعد الجدار حجرة عائشة، وقبر النبي داخل حجرة عائشة. في الأصل والأساس بيت عائشة منفصل عن المسجد، وبين بيت عائشة والمسجد طريق. هذا الطريق أبقاه أبو بكر، أبقاه عمر، أبقاه عثمان، أبقاه علي، أبقاه خيار الناس. ولما جاء الوليد بن عبد الملك وأراد أن يبني هذا المسجد أتى بعمال من الروم، وجاء عمال من الروم وبنوا مسجد رسول الله. ورأى الوليد بن عبد الملك يومها أن بقاء الحجر يجعل القلوب تلتفت بآل البيت، وهذا هو الصراحة. يرى الناس يأتون إلى آل البيت، إلى فاطمة، إلى أم سلمة، إلى حفصة، آل عمر، آل حفصة، آل زينب، فأراد أن يصرف الأنظار سياسة، وهدم الحجر وزاد المسجد من ناحية الشرق. بالله عليك، الزيادة القليلة التي من ناحية الشرق هذه ماذا تصنع؟ وماذا صنعت؟ وماذا فعلت؟ الزيادة الكبرى التي وقعت اليوم وقبل اليوم. فلما عمل هذا العمل صار بيت عائشة داخل الحجرة وبجوار المسجد على ما ترى. في الأصل والأساس القبر داخل الحجرة، والآن وبعد اليوم وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، قبر النبي داخل بيته، لا يرى أحد قبر رسول الله مهما حصل. أصف مرة أخرى وأقول هذا بيت عائشة، حجرة صغيرة داخله القبر، قبر المصطفى، قبر أبي بكر، قبر عمر، عليها جدار سياج لا باب، أغلق الباب. بعد هذا الحائط، هذا الجدار، بعد هذه الحجرة جدار صنعه عمر ابن عبد العزيز من ذلك الوقت، خشية أن يتجه الناس إلى ناحية القبر يزعمون أنهم يصلون إلى القبر، فجعل جدار وجدار 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 مسنم، وهو موجود إلى اليوم مسنم، لئلا يعتقد معتقد أنه يصلي إلى قبر رسول الله. والنبي حال حياته قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن اعتقد اليوم وهو على هذه الدكة، دكة خدام الحجرة أو الحرم، يظن أنه يصلي إلى قبر النبي، فليعلم أنه فاشل، أنه غير متحقق. جدار وجدار وجدار وحجرة والقبر داخله، لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا صان الله قبر المصطفى وجعل الله قبر المصطفى داخل بيته. الملوك والعظماء والرؤساء إذا ما أتوا ودخلوا داخل هذا الحاجز والله لا يرون الحجرة، وفضلا عن أن يروا القبر. أو يروا القبور. القبور الثلاثة لا ترى من داخل وإنما ترى من العلو. لما بنى آل عثمان سلاطين آل عثمان لما بنوا المسجد وجددوا هذا البناء القائم القبة جعلوا قوة، هذه القوة فعلوها لحكمة في وقت الأصيل مثل هذا الوقت وما بعد هذا الوقت عملوا عمل هندسي عجيب. الشمس تقع على القبور الثلاثة لئلا يتغير الموضع، وتظل الشمس كل يوم في داخل الموضع، وأما من داخل الجدر فمحال ومحال ومليون محال أن يتمكن المرء من أن يرى قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو يرى قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو يرى قبر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل ذلك إكرام من الله لأفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الصفة، وليست الصفة دكة الأغوات، لأن دكة الأغوات ما كانت من المسجد، وإنما صارت في المسجد زمن الوليد ابن عبد الملك. وكلامنا على الصفة ومبدأ الصفة، الصفة موضع صغير مظلل ياوي إليه الغرباء، لا توجد فنادق، الذي لا عائل له، الذي لا قريب له، الذي لا صديق له، إذا ما أتى نزل في هذا الموضع. وقد نزل في هذا الموضع ما يزيد على 400 صحابي كما ذكر ذلك صاحب حلية الأولياء أبي نعيم الأصبهاني، عدد أسماء من نزل الصفة، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جملة من الصحابة يأتون إلى هذا الموضع في جانب المسجد الشمالي، كأنه بعد هذا الموضع بساريتين أو ثلاث، والقبلة كانت من ناحية الشمال قبل أن يجعلها الله إلى الكعبة. كان النبي يصلي إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر، بعد ذلك أمره الله أن يتحول إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الموضع الذي كان يصلي ويجعل محرابه واتجاهه إليه صار الصفة. الصفة بيت؟ لا، الصفة مقام قبر؟ لا، الصفة موضع كهذا الموضع يأتي الناس ويجلسون فيه، وغالبهم فقراء، ويأتي الأغنياء بالطعام، يأتي الرجل بالعتق من التمر، العرجون من التمر ويعلقه في المسجد، يأتي رجل بشنة مليئة ماء، يأتي رجل بصفحة فيها طعام لأصحاب رسول الله الغرباء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نزلها عبد الرحمن بن عوف، وآخى النبي بينه وبين رجل من الأنصار يسمى سعد بن الربيع. سعد بن الربيع، يا سعد هذا أخوك، أخوك في الإسلام، لا قرابة بينهما، يا فلان هذا المهاجري الذي هاجر وليس له عائلة هذا أخوك، آخى بين الأنصار وبين المهاجرين من قريش وغيره. النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان مهاجر، علي مهاجر، خيار الصحابة مهاجرون. مهاجري بمعنى ليس من الأوس ولا الخزرج. وكل من أتى إلى طيبة وأقام بها ليس أنصاريا ليس أوسيا ولا خزرجيا يسمى مهاجر، بمعنى ترك وطنه، ترك قبيلته، ترك مدينته، ترك قريته، سواء كان قريب أو بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق مهاجر، يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، بمعنى أن لقب مهاجر يا إخوان علينا أن نتعلم، علينا أن نعلم، لقب مهاجر ليس ذم، لقب مهاجر تكريم وتشريف. إنسان ترك بلده، أهله، موضع سعادته، موضع معرفته، وأتى إلى الله وإلى الرسول. والله تعالى يقول، اسمعوا ما يقول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذا لا أجر له يحده أحد، وإنما أجره على الله، والله تعالى هو الذي يتولى ثوابه وجزاءه. الخلاصة: سعد وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف مهاجر، سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنصاري أوسي أو خزرجي، لأن كلمة أنصاري لا تطلق إلا على الأوس والخزرج. ومن لم يكن من الأوس والخزرج في ذلك الوقت، في هذا الوقت، ما بعد هذا الوقت، لا يسمى أنصار. كلمة أنصار إنما هي خاصة بقبيلتين معلومتين من العرب الذين كانوا يقيمون بالمدينة، وهم الأوس والخزرج فقط. سعد بن الربيع لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، اسمعوا يا إخوان، هل الله تعالى يوفقنا لنتأدب بأدب أولئك القوم، لأن الإسلام هو الجامع، الإسلام هو الرابطة، لا رابطة بين النبي وبين عمي أبي لهب، ولا رابطة بينه وبين عمي أبي طالب، ولا رابطة بينه وبين أبي جهل، ولا رابطة بينه وبين شعبة وعتبة وشيبة من صناديد قريش العرب. الإسلام فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء من أصحاب اليمين وأولئك من أصحاب الشمال، وإن كانوا من قريش، وإن كانوا عرب، وإن كانوا من بني هاشم، وإن كانوا من فخم واحد. لما كان النبي على إسلام وهؤلاء على إسلام وأولئك على كفر، فرق الإسلام بينهما. ولكن بلال، سلمان، بلال حبشي أسود لسانه ألكن لا ينطق باللام أو الراء، سلمان فارسي عبد بيع مرات وأتي به إلى المدينة عبد لرجل من اليهود، بعد ذلك اعتقه رسول الله وأعطى النبي كتابته فأصبح مولى لرسول الله. والنبي يقول في سلمان الذي يعلم الجميع أنه مولى معتق: سلمان منا أهل البيت، سلمان منهم أهل البيت، بعد الإسلام انتهى كل شيء، ولهذا الأنصار تلقوا المهاجرين بنزلوهم على عيونهم وفتحوا لهم قلوبهم. وقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي آخى رسول الله بيني وبينك، أنا رجل غني أعطاني الله تعالى مال كثير، شمالي البقيع، شمالي البقيع إلى أبي ذر إلى ما بعد ذلك، هذه باب سنتين سعد بن الربيع. تعال يا عبد الرحمن بن عوف أقسم هذا المال بيني وبين القسمين، نصفه لي ونصفه لك. هذه كبيرة لا شك، عظيمة. وفي ذلك اليوم يوجد رجل لا يملك خاتم من حديد، خاتم من حديد يعني مسمار، والمسمار اليوم عندنا مشذب مهذب جميل مخروط مكاين أجمل من الخاتم من الحديد على زمن رسول الله من دون شك. فيقول له: نص المال لك ونص المال لي. والله عظيمة، ولكن أعظم منها وأكبر، أنا لي زوجتان، لي زوجتان، تعال وتخير أيتهما شئت، تخير، الخيار لك يا عبد الرحمن وليس لي أنا سعد، الخيار لك أن تنظر إلى الأولى والثانية، إن أردت الأولى تنازلت عنها لك لتتزوج بها يا عبد الرحمن. هؤلاء الذين عرفوا الإسلام، هؤلاء الذين عرفوا أخوة الإسلام، هؤلاء الذين تغلغل الإيمان في قلوبهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا في يوم بدر لما أخذت الأسارى واستشار النبي الصحابة ماذا تروننا نفعل، أشار عمر: يا رسول الله سلمني أخي زيد كافر مشرك، اعطيه لي أنا أضرب عنقه وأريح الخلق منه ولا يطلب أحد الثار ولا شيء. أبو بكر سلمه ولدا، علي سلمه عما، كل قريب يقتل قريبه. ما رضي النبي بهذا الرأي، ولكن أخذ النبي بجانب الرحمة، وأخذ النبي الهدى، وعاتب الله نبيه أنه ما أخذ برأي عمر. وقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الرأي الصواب رأي عمر، أنك لو أعطيته أخاه فقتله، وعلي عمه فقتله، وأبا بكر ولده فقتله، وهكذا، لأن الإسلام هو الجامع والمفرق. أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر، قتل أباه يوم بدر. عبد الله بن عبد الله بن أبي عبد الله الولد، تكلم أبوه عبد الله ابن أبي بكلام سيء، كلام قبيح يذم رسول الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه كلمة عبد الله الوالد. سمعها الولد خبر على لظى حتى قدموا إلى المدينة قافلين من الغزوة. وقف الولد عبد الله على باب المدينة، ولما جاء أبوه يمر أخذ بتلابيب أبيه، أخذ بتلابيب أبيه المنافق الكاذب، وقال الولد عبد الله لأبيه عبد الله المنافق: اسمع. قال له: والله إن رسول الله لأعز وإنك الأذل، أنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، والله إن رسول الله هو الأعز وإنك الأذل، يعني يا أبتي. وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أتولى قتله، أنا الذي أتولى قتل أبي. الدليل: ولكن ما أمره النبي بقتله. وقال الولد: يا رسول الله، أنا أخشى أن تأمر إنسانا يقتله فيقع بعد ذلك بيني وبينه شيء، أنا الذي أقوم بتنفيذ أمري صلى الله على رسول الله. هؤلاء المهاجرون الذين نزلوا بالصفة، نزلوا بها لحاجة، وإذا ما انتهت الحاجة انتهوا وخرجوا من الصفة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لسعد: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلوني على سوق المدينة، أنا أريد أن أذهب وأبيع وأشتري. أخذ حبلا وذهب إلى السوق يبيع ويشتري رضي الله تعالى عنه، جمع مال، تزوج، والنبي لا يعلم. ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عليه أثر صفرة زعفران، دخل على المرأة وناله من طيب المرأة، فلما رأى النبي الطيب قال: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. جمع مال وتزوج، وبعد ذلك أصبح أثرى رجل في الصحابة. تأتي 100 بعير من الشام محملة بالأزواج الأقوات، معها العبيد والخدم، فيأتي التجار يريدون شراءها من عبد الرحمن بن عوف ويعرضون عليه الثمن، فيقول عبد الرحمن بن عوف: أعطيت زيادة، يوجد من زاد حتى بلغوا النهاية وعجزوا. قالوا: من؟ قال: أنا بعتها لله، الإبل ما عليها من طعام من قوت، العبيد الذين اقتادوها وساقوها من الشام إلى طيبة، كل ذلك في سبيل الله. والمقصود من هذا الكلام أن طلحة النضري رضي الله تعالى عنه ممن نزل الصفة وأخبر بهذا الخبر. اسمع الخبر، يقول: قدمت المدينة مهاجرا، قدمت المدينة مهاجرا من بني ليث، بني ليث معروفون عرب أقحاح، ولكن لما تركوا ديارهم وأتوا إلى طيبة ما أتوها إلا لله ولرسول الله، ولهذا حاز هذا اللقب مهاجر. أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان مهاجر، علي مهاجر، النبي مهاجر، ويرضى بكلمة مهاجر ويفرح بكلمة مهاجر، ليست بذم ولا عار ولا عيب. يقول: قدمت المدينة مهاجرا. وكان الرجل إذا قدم المدينة إن كان له عريف نزل عليه، وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، نزل الصفة. وقد ذكرت لك الصفة. الصفة موضع مقابل لمحراب رسول الله من ناحية الشمال ناحية هذه السواري الشمالية. وأما دكة الأغوات أكرر ليست بالصفة التي كان فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فنزلت الصفة قال وكان صلى الله عليه وسلم يرافق بين الرجلين الرجل من الأنصار والرجل من المهاجرين ويقسم بينهم مدا من تمر. يا الفقراء يأتي يرافق هذا رفيق هذا وهذا رفيق هذا وهذا رفيق هذا ويتولى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم القوت. القوت ما هو؟ تمر. كل رجلين يعطيهم مد، المد ما يملأ الكفين هذا يسمى مد. ملء كف الرجل المتوسط، يدي متوسطة ما يملأها يسمى مد. الصاع أربع أمداد، الصاع أربعة أمداد، الصاع الذي نخرج منه الفطرة يوم العيد زكاة الفطر نخرجها أربع أمداد، مجموع الأربع الأمداد صاع. هذا للعلم. أما هذه القصة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الرجلين تمر، كل رجلين تمر، كل رجلين مد تمر. يقول طلحة النضري فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي وإذا برجل نادى رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أحرق بطوننا التمر، نحن كل يوم ناكل تمر 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 فبطوننا احترقت من التمر لا نجد طعام غير التمر. التمر الغذاء الرئيسي، الغذاء المنتشر، الشعير قليل، البر 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 يسمى سمراء الشام، سمراء الشام الحنطة لا تأتي إلا من الشام. من بالمدينة لا يعرف البر وإنما يأكل الشعير. امرأة عجوز اسمها أم شريك كل يوم جمعة كهذا تأتي بالسلق، خضرة تسمى السلق موجودة في المدينة وغيرها، وتأخذ أصول الشعير وتطبخ أصول الشعير بالسلق. الصحابة إذا صلوا الجمعة تسارعوا إلى أم شريف يريدون الوجبة الغريبة العجيبة سلق وشعير ويأكلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يأكلون تمر شعير سلق لبن، يلبسون أزر أردية، وربما أن الرأس عاري وربما أن الرجل حافية، ولكن القلوب عامرة بالإيمان، قلوب عامرة بالإيمان. المسألة ما هي مسألة طعام وشراب وسكين وشوكة وملعقة وفاكهة وشربة، لا، استطاعوا هم على هذا الحال أن يفتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط وجميع الأرض. هؤلاء الذين يشفون الشعير والتمر فتحوا البلاد بهذا، بالقرآن وبالإيمان، بالقرآن وبالإيمان، بالقرآن. وصاحب لي أقمنا بضع عشرة ليلة، 13 ليلة، 14 ليلة 15 ليلة ونحن لا نجد الطعام ولا ناكل إلا البرير. البرير بالباء والراء والياء والراء. البرير 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 ثمر الأراك. الأراك معلوم ثمره هذا الذي أكله أنا وصاحبي 14 ليلة. الأراك موجود معلوم هذا هو الأراك عود الأراك هذا عرق الأراك. وأما العود أخضر العرق أصفر تحت الأرض والأصول خضراء ويكون لها ثمر قريب من التمر أو قريب من الحمر. نأخذ هذا التمر ونأكله الذي يسمى البرير. اللهم صل على رسول الله. حتى أتينا إخواننا من الأنصار الأوس والخزرج فأسونا بطعامهم قدمونا وقدموننا طعامهم فتحوا لنا قلوبهم أكرمونا بإكرام بالغ. عاهدوا رسول الله بايعوا رسول الله أنه إذا قدم وأقام بالمدينة يدافعون عنه كما يدافعون عن النساء ويدافعون عنه كما يدافعون عن الأزر. الواحد منا إذا كان عليه إزاره لا يريد أن الإزار يسقط ولو جاء من جاء ليسقط الإزار دافع دافع. فنحن ندافع عنك يا رسول الله كما ندافع عن نسائنا وعن أزرنا. فنزلنا المدينة وآثرونا سعد بن عبادة مطعم له جفنة صفحة من خشب يملوها كل يوم ثريد ولحم ويقدمها لرسول الله كل يوم جفنة مليئة بالثريد. اللحم يطبخ ويوضع الخبز في المرق هذا يسمى ثريد لرسول الله. فيثني النبي على هؤلاء ويعترف لهم بالفضل ويذكر ذلك رسول الله للأمة. أتينا إلى إخواننا من الأنصار فأسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لا أطعمتكم. أنا ما عندي إلا التمر والله الذي لا إله غيره لو كنت أجد وأقوى وأستطيع أن آتي بالتمر آتي بالطعام باللحم بالخبز لأطعمتكم ذلك اللحم والخبز ولكن لا أجد. جاع مرة جاع وخرج من البيت جايع وإذا أبي بكر خرج من البيت جايع وإذا بعمر خرج من البيت جايع. صدفة تلاقى الثلاثة أبو بكر وعمر ورسول الله قبله. ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ الجوع. يا عمر؟ الجوع. انطلقوا إلى حائط رجل من الصحابة من الأنصار يسمى أبا التيهان. أبا التيهان جاء من الحديقة إلى البستان وإذا بأبي التيهان غائب وما وجدوا إلا المرأة. المرأة لما رأت الرسول عليه الصلاة والسلام فرحت، نضحت البيت، رشت، أتت بحصير، أتت بماء بارد، وإذا بزوجها يقدم. فلما رأى النبي وصاحبيه سر وقال ما معناه؟ أنا خير الأضياف اليوم، لا يوجد على وجه المدينة ضيف مثلي، من نزل عليه ضيف مثلي، النبي عندي وأبو بكر وعمر. وصعد على النخلة وقطع عرجون وأتى بالعرجون فيه بسر وتمر ورطب وقدمه بين يدي رسول الله وصاحبيه، أكلوا من التمر، أكلوا من البسر، أكلوا من الرطب، قام يريد أن يذبح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تجنب الحلوب، لا تذبح شاة حلوب، التمس شاة غير حلوب. إذن القاعدة العربية التي عليها العرب قاعدة مشروعة من قديم معلومة، إذا نزل عليه الضيف ذبح له، ذبح شاة، ذبح تيس، ذبح خروف، ما إلى ذلك. أبو التيهان عمل هذا وأقره رسول الله، فشوى اللحم وأكل النبي من اللحم وأكل من البسر والرطب والتمر وشرب من الماء البارد. بعد ذلك جاءت العبرة والفكرة. قبل قليل خرجنا، أخرجنا من دورنا الجوع، الآن أكلنا وشربنا ماء بارد، لحم، تمر، بسر، رطب، انهمرت الدموع، انهمرت الدموع، بكى وابتلت اللحية من البكاء وقال والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، هذا الطعام الذي أكلتموه إذا لم تشكروا الله تعالى يسألكم عنه. فكيف بنا اليوم يا أحباب يا إخوان؟ كل منا يعود الليل إلى بيته أو إلى فندقه ولينظر أنواع ما يقدم له من طعام. ليس بحرام أن تأكل، وليس بحرام أن تشرب، وليس بحرام أن تنوع، ولكن الحرام ألا تشكر الله، ألا تذكر الله، أن تقع فيما وقع فيه قارون، إنما أوتيت على علم عندي. الحرام أن تستهين بهذا الخير الذي ساقه الله إليك، كل يوم شربة، كل يوم شربة شربة، وكل يوم سمبوسك، وكل يوم لحم، نحن نريد غير هذا. ثلاثة أشهر ذوات العدد تمضي على المصطفى وبيته لا يوقد فيه نار، وبيته لا يوقد فيه نار، وإنما طعامهم الأسودان التمر والماء، التمر والماء فقط، وهو رسول الله ويعبد الله ويتقرب إليه ويشكر الله على هذا، ولا يتبرم كما أتبرم وكما يتبرم غيري نحن ما عندنا إلا طعام من نوع أو نوعين، وغيري عنده وعنده وعنده. الله تعالى ما عدل بيني وبينه، السماء ما عدلت، أنا لي طعام، وإذا نظرت إلى آخرين طعامهم خير. هذه ليست بعدالة السماء، هذا كفر، هذا ليس بشكر. ومن كفر، ومن كفر فإن الله غني لا يرضى لعباده الكفر. هذا الكلام لا يجوز لمؤمن، لعاقل، لمسلم أن يتلفظ به. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك، كما أدبنا رسول الله: لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى أن لا يزدري نعمة الله عليه. انظر إلى المصطفى واقرأ تاريخه وسيرته. 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، وليس له طعام ولا لزوجاته إلا التمر والماء. وأذكر لك قصة لتعلم حال الصحابة، حال المصطفى وماذا كانوا عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غريب مهاجر فقير، جاء ولازم رسول الله، أصله دوسي، أوس ودوس من الحجاز ناحية الزهران وغامي. أبو هريرة زهراني، أتى من ناحية زهران وغامي مهاجر، ومعه أمه يريد العلم. ومن أين يأخذ العلم؟ من رسول الله. فلازم رسول الله، ليس له بيت، ليس له حوض، ليس له حديقة، ليس له عمل، يلازم النبي على ملء بطنه. إذا وجد تمر أكل انتهى، لبن وشرب انتهى، ملازم لطلب العلم. مرة جاع واشتد عليه الجوع، فمر أبو بكر، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأتيت إليه وسألته عن آية من القرآن. قال: والله ما سألت عن ذلك، أريد العلم، وإنما أريد أن يقول لي هيا إلى المنزل. فلم يصنع ذلك أبو بكر. ثم لقيت عمر فسألته عن آية: ما معنى هذه الآية من كتاب الله؟ والمسألة كما سبق ولا يريدها معنى الآية، يعرفها، ولكن يريد أن يصحب معه إلى البيت، فلم يفعل عمر. قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى مني الجوع، نظر إلى وجهي فعلم أنني جائع، فأمر بقدح لبن، فأتي بالقدح فيه لبن حليب، فلما وضع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، اذهب وادعو أهل الصفة، الجماعة الذين هم بالصفة نادي ياتوا إلي. خاف أبو هريرة، قد يكون 20 شخص أو أكثر ويأتون ويقضون على ما في القدح وهو هو الجائع. قال: فامتثلت الأمر وخرجت ودعوت أهل الصف، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناول النبي القدح ودفعه لأبي هريرة وقال له: اسق القوم، ابدأ واعط القوم. هذه مصيبة أخرى، القوم يشربون، ربما أن الدور يأتي وقد نفد، ولكن الله بارك فيما في القدح، فشرب الأول والثاني والثالث حتى انتهوا، وإذا بالقدح على ما هو عليه بركة جعلها الله تعالى في هذا اللبن ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخذ القدح وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اشرب أبا هر. قال: فشربت حتى بلغ مني الري. ثم قال: اشرب. فشربت ثم قال: اشرب. قال: قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسار، شربت حتى امتلأت بطني ولا أجد مسار بعد ذلك لشيء. فأخذ النبي القدح وشرب صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج لحال القوم، لحال القوم الذين أعز الله بهم الإسلام. يا أخي أنا وأنت ناكل ما الله به عليم، لكن السؤال الذي أسأله بالله عليك ولتكن منصفا ولأكن منصفا بالله عليك، طعامنا وشرابنا ومالنا وحالنا نفع الإسلام في أي شيء؟ هذا سؤال أوجهه إليك وإلي، حالي اليوم وحالك، بماذا نفعنا الإسلام والمسلم؟ هذا سؤال أنت تتولى الجواب وأنا أتولى الجواب. أنا أعرف أنني عامل من العوامل، عامل من العوامل التي تريد أن تهدم ولا تبني، لأن بعض أولادي لا يصلون فلا أمره، زوجي لا تصلي لا أمرها. الإسلام يهدم والإسلام يتآمر عليه والإسلام يشرد آله، لا أخرج علنا، ولا تسمح نفسي بأن أساعد وأعين الذين يدعون إلى الله والذين يرفعون رايات الإسلام. أنا ما همي إلا بطني فقط، وما همي إلا طعامي وشرابي ولباسي، وما همي إلا أن أرام بين الناس عزيز وكريم، وما همي إلا أن يحسن مركوبي. وأما الإسلام فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الكثير منا هدام للإسلام. اسمحوا لي أن أقول، واسمحوا لي أن نتناصح، أعداء الله اليهود النصارى المجوس عندما يرون بعض أعمالنا وبعض أخلاقنا وبعض صفاتنا والله لا يرغبون أن يدخلوا في الإسلام عندما يرون حالنا اليوم. أنا مسلم لا ألتزم بالإسلام، الإسلام يأمرنا بالصدق، يأمرنا بالعفاف، يأمرنا بالأمانة، يأمرنا بالوفاء، يأمرنا ويأمرنا ونحن نخالف، يروننا ونحن على هذا الحال، يروننا ونحن نعمل ما يعملون. أليس هذا هو الهدم؟ أما بلغكم أن بعضهم إذا أراد أن يعد، إذا أراد أن يعاهد يقول: أنت تريد وعد مسلم أو وعد نصراني؟ إذا كان وعد نصراني أنا أمشي على الطريق المستقيم، وإذا أردت وعد مسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، فكيف يدخلون في الإسلام وبعضنا على هذا الحال؟ وإن شئت قل وغالبنا على هذا الحال. أنا أقول لهم: تعالوا ادخلوا في الإسلام وقولوا لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله. وهم يروننا ويسمعوننا، يروننا نسب الله ونسب رسول الله ونسب الإسلام و ونسب الملة ونسب المذهب ولا نصلي ونشرب الخمر ونزني ونعمل ونعمل ونعمل، أهذا يكون حافزا لهم للدخول في ديننا؟ لا وربي، لا وربي. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن القضية ليست قضية طعام وشراب ولباس، لا، القضية قضية هذا القلب. هذا القلب إذا زكى وطهر وكان مع الله عمل كل شيء. الجماعة كانوا على هذا الحال ورسول الله معهم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وسيأتي عليكم زمان، وسيأتي عليكم زمان، أو من أدركه منكم يدرك هذا الزمان، تلبسون أمثال أستار الكعبة، تلبسون أمثال أستار الكعبة. الكعبة كانت تستر بثياب بيض وبحرير وبيستبرق ويوضع عليها الطيب من عهد الجاهلية، من عهد تبع ملك يماني، أول من كسر الكعبة تبع، عمل حصير من سعف وألبس الكعبة. بعد ذلك توالى الملوك والرؤساء والعظماء والأغنياء يزينون الكعبة ويسترونها، بل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهدون الحرير والاستبرق للكعبة. فالنبي يقول: يأتيكم زمان تلبسون أمثال أستار الكعبة ويغدى ويغدى ويراح عليكم صباح مساء، تؤتون بطعام في الصباح وفي المساء بالجهان الكبار فيها ما تريدون. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ أنحن يومئذ يوم نلبس مثل أستار الكعبة ويوم يغدى علينا ويراح بالجهان ونؤتى بالطعام الكثير الوفير، هل حالنا ذلك اليوم أحسن أم هذا اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير ولا شك، لأنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا أردنا أن نقول نحن اليوم أحسن، كهرباء، فسيفساء، طيران، طعام وشراب منوع مختلف، راحة تامة، كونديشنات، إعلام، تلفاز، ما كان موجود على عهدهم، عهدنا اليوم أحسن وعهدنا اليوم خير. نقول هذه الدعوة، لكن إذا رجعنا ونظرنا ودققنا وتأملنا، ألسنا كما قال رسول الله: تداعت علينا الأمم، تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتهم، ورمونا بسهم واحدة، وضيقوا علينا الخناق، وتآمروا علينا ولا نستطيع أن نعمل ما نعمل إلا إذا ملنا إلى شرق وإلى غرب، وإلا إذا طلبنا العون من هنا وهناك بسبب الذل والبعد عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا، هم خير، ولهذا قال: بل أنتم خير. وفعلا كانوا خير، وقلت لك آنفا: هم على هذا الحال ملكوا بلاد فارس، ملكوا بلاد الروم، ملكوا بلاد القبط، وصلوا إلى الصين شرق، الخليفة العباسي يوما على سطح داره، وإذا بسحابة جاءت إلى بغداد وظن أنها تهطل في بغداد عاصمة الخلافة، وإذا بالسحابة تذهب ولا تمطر ولا تصب على بغداد، الخليفة ينظر وإذا بها تمشي وتذهب، اغتاب اغتاب غضب زعل، لما لم تمطر في بغداد؟ لكن خاطب السحابة وقال للسحابة امطري حيث شئت امشي، وامطري حيث شئت انزلي مزنك ومائك اينما شئت من ارض الله، فان خراجك لنا فان خراجك لنا، امطري حيث شئت. وما استثنى، اذهبي الى اي بلد، الى الصين، الى التبت، الى اي موضع، اذا امطرت ونبت الزرع وكان الخير فان لي سهم من هذا الذي يخرج ويؤتى به الي في بغداد. هذا كلام ليس بالهين، هذا كلام ليس بالهين، هذا الكلام لا يلقى على العواهل، هذا كلام اذا قاله قائل لا يقول الا وهو من اذا قال فعل. واستصرخت بخليفة امرأة ظلمت، فقالت ومعتصما ومعتصما، تنادي المعتصم البعيد عنها وهي في بلاد كفر مظلومة. فلما بلغه الخبر أنشأ جيش من بغداد إلى أن بلغ إلى موضع المرأة المستنجدة وأنجد المرأة، ولما أنجدها قال لها هل أجبتك، هل أجبتك، أنت ناديتيني من بعد وقلت ومعتصما، وها أنا قد سيرت الجيوش إليك وأنقذتك وأخذت حقك من الظالم، فهل أجبتك؟ هذا يوم أن كان الدستور كتاب الله حقا وشريعة رسول الله صدقا. ولكن إذا رجعنا إلى قانون إنجليز وفرنسا لا بد أننا نرضي الإنجليز ونرضي فرنسا ونرضي الروس ونرضي أمريكا ونرضي أعداء الله ونجابه. فطعامهم وشرابهم وضعفهم ليس بذل، وإنما الذل أن تتداعى علينا الأمم كما قال رسول الله ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، هل عددنا قليل وليس بكثير؟ قال لا بل أنتم كثير، أنتم اليوم 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000، ألف مو ألف، 1,000,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخيرا هذا الأثر الثاني، محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى يحنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي، إذا مشت أمتي المطيطاء، المطيطاء المطيطاء مشي فيها تبختر، هل تسمى المطيطاء يمط يده يصلح كرفتة قميص عباءة عقال طربوش مطيطاء، مشيناها أم لا؟ مشيناها أم لا؟ إذا مشت أمة المطيطاء، المطيطاء مشية تبختر وتكبر وتجبر ومد اليدين، كم يسبع إلى فين؟ إلى القبر، والله إلى الحفرة، النهاية بعد 70-60 الحفرة، قبل 60 و70 شيخوخة نظارة للبعد وللقرب وعكاز للمشي، الركبتين راحت والشعر أبيض، الخاين يأتي بسواد للحية وشعر الرأس، يجعل شعر الرأس أسود، اليوم الثاني تنبت بيضاء، شعر اللحية أسود، الأخرى بيضاء، يعني كبير شيبة كبير شيبة، ما في فائدة. بعد هذا لا أحباب ولا أصدقاء، بل الزوجة لا تريده، الأولاد لا يريدونه، عقوبة من الدنيا قبل الآخرة، وأما عقوبة الآخرة فهي عند الله. الكبرياء، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، ومن لبسهما أحرقته بناري، هكذا يقول الله. تتكبر على أي شيء، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة منتنة، وبين ذلك تحمل العذرة. الآن العذرة موجودة على أي شيء. إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم، هذا الكلام يقوله النبي قبل 14 قرن. إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم، فتحت البلاد، انتشر الأمر، جاءت فارس تخدم وجاءت الروم تخدم، وكانت السلطة لفارس والروم من قبل، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام الأمة العربية. وقبل الإسلام لم يكن لهم مقام ولم يكن لهم مكان، وبعد الإسلام فتح الله تعالى الفتوح وأخرج الله كنوز الأرض، فإذا خدمت فارس والروم أمتي سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، تدخل الخيانة، هؤلاء يميلون إلى الشرق، هؤلاء يميلون إلى الغرب، هؤلاء يكونون مع أعداء الله على إخوانهم المسلمين، وهؤلاء يكونون مع أعداء الله على إخوانهم المسلمين، سلط بعضهم على بعض. وهذه الأمة المحمدية لا يغلبها فارس ولا روم ولا أي أحد، وإنما هم أسباب تدهور الدولة الإسلامية. وقد جاء في الحديث الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية مسجد الإجابة، مسجد بني معاوية بن عوف، وصلى في مسجد بني معاوية، وصلى الصحابة معه، وسأل ربه ثلاثا، أجابه الله تعالى في أمرين ومنعه الله تعالى من أمر. اسمع الأمر، وله علاقة كبيرة بالحديث بالخبر السابق. مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، فناجى ربه طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة، السنة يعني القحط وعدم وجود الأمطار وعدم وجود الطعام، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، لا يجعل الخون منه، لا يجعل الخيانة والخون منه، ويكيد بعضهم لبعض ويفترقون، ولا تكون كلمتهم واحدة، وإنما هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، وهؤلاء يلعنون هؤلاء وهؤلاء يلعنون هؤلاء، وهؤلاء يكثرون هؤلاء وهؤلاء يكثرون هؤلاء، وهؤلاء مع الشرق وهؤلاء مع الغرب. عندها إذا جعل الله بأسا بينهم كان البلاء وكان الشر. وأما أن عدوا من سوى الأمة يأتي وينتصر، لا، هكذا قال رسول الله، والحديث صحيح رواه مسلم.